السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمان وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذا المجلس الذي فيه أعظم قوت، قوت القلوب، القرآن الراح المستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. القرآن هو الصاحب الذي لا يتخلى عنا، هو الذي سيبقى معنا، لا يزال ينفع ويرفع ويشفع. هو الصاحب الذي لن يتخلى عنك في يوم من الأيام، لا في دنياك ولا في قبرك ولا في حشرك. هي الصحبة التي تنفعنا عندما يفر منا الأقرب، فالأقرب لن يبقى أب ولا أم ولا أخ ولا صاحب ولا زوج ولا أولاد ولا قبيلة ولا عشيرة. لكن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، لذلك هو الذي يجب أن لا نستغني عنه، لأن فيه الغنى. وإذا استغنى بالناس وأقبلوا على الدنيا كما يقول ابن القيم، فاستغني أنت بالله. إذا فرحوا بالدنيا فافرحي أنت بالله، إذا أنسوا بأحبابهم فاجعلي أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرفي أنت إلى الله، توددي إليه، تذللي إليه، بذلك تنالي غاية العزة والرفعة. يقول الشيخ ابن باز: تدبروا كتاب ربكم، أكثروا من تلاوته، امتثلوا ما فيه من الأوامر، اجتنبوا ما فيه من الزواجر. والله يا أخواتي، لأن فيه كل خير، وبه النجاة من كل شر، به يزداد الإيمان، به الثبات، به العبرة والاعتبار، فيه البشارة، فيه العزة بلا عشير، فيه الغنى بلا مال، فيه الهيبة بلا سلطان، فيها الراحة، فيها الغذاء، فيها الشفاء. هو الذي يضمن لنا السعادة، هو الذي يغذي أرواحنا وعقولنا، هو الذي يعيننا على الثبات في زمن تعصف فيه الفتن. فنسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعله لنا شفيعا، وأن يجعل لنا به النفع والرفعة في الدنيا والآخرة. تفسير سورة المؤمنون، وهذا هو اللقاء الثالث، وهذا هو اللقاء الثالث في تفسير سورة المؤمنون. وكما تعلمنا أن نأتي بالمعنى الإجمالي للقاء الثاني. المعنى الإجمالي للقاء السابق سيكون من الآية 12 إلى 22، وفيه إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه خلق آدم من طين. وهذا طبعا احنا ناخذ التفسير من المحرر الذي ناتي به من الدرر السنيه، وهو هذا هو الاساس الذي نرجع اليه كمرجع اساسي، ثم ناتي من بقيه الكتب، كتب التفسير، ونتدبر بعض الايات، ونقف بعض مع بعض الايات التي تعيننا على الثبات وعلى الاستنباط، حتى نعلم ما لنا وما علينا وما يجب علينا ان نفعل. يخبر الله تعالى انه خلق ادم من طين، مأخوذ من جميع الأرض، ثم جعل سبحانه وتعالى ابن آدم نطفة تستقر محفوظة في رحم الأم، ثم صير الله النطفة إلى قطعة دم، وهذا في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى الآيات التي بعدها. ثم صير الله سبحانه وتعالى هذه النطفة قطعة دم، فجعلها قطعة لحم صغيرة، فجعلها عظاما مختلفة، وشكلها ذات رأس ويدين ورجلين، ثم ألبس تلك العظام ماذا؟ لحما، فكسونا العظام لحما، ثم بعد ذلك ماذا؟ أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم أنشأه خلقا آخر بأن نفخ فيه الروح، فتبارك الله الذي أحسن وأتقن كل شيء خلقه. ثم يذكر الله البشر والعباد أنهم بعد ذلك سيموتون، ثم بعد موتهم سيبعثون يوم القيامة من قبورهم للحساب والجزاء. وتأتي بعد ذلك: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يتدبر، يتأمل، يتفكر الإنسان، هناك العبر، الاعتبار، الادكار. فننظر الآن في أنفسنا، وننظر في عظيم المخلوقات في الآيات الشرعية وفي الآيات الكونية. فبعدما يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الخلق العظيم للإنسان، سيأتي التنبيه أن هناك مخلوقات أعظم من هذا الإنسان، فيذكر الله لنا ماذا؟ خلق السماوات. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ولقد خلقنا فوقكم أيها الناس سبع سماوات بعضها فوق بعض وما كنا عن الخلق غافلين. ويخبر الله سبحانه وتعالى بالآيات العظيمات التي نراها من هذه السماء المحفوظة، أنه أنزل منها ماذا؟ ماء بقدر وبقدر حاجة الخلائق، وجعل هذا الماء ساكنا في الأرض محفوظا فيها، وهو سبحانه على إذهابه لقادر، فأنشأ بهذا الماء للناس بساتين النخيل والأعناب، وذكر لنا ما فيها من فوائد عظيمة، فواكه كثيرة، ولهم منها غذاء يأكلونه، وأنشأ لهم بها أيضا الشجرة العظيمة. هذه الشجرة كثيرة المنافع، عظيمة المنافع، شجرة الزيتون التي تخرج من جبل طور سيناء، يعصر من ثمرها التي تخرج الزيت فيدهن ويؤتدم به، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فهذه كلها آيات عظيمات مباركات، فنتأمل في الآيات الشرعية التي تأخذ بأيدينا إلى أن انظروا يا عباد الله إلى الآيات الكونية، انظروا إلى السماوات هي أعظم من خلقك يا ابن آدم، انظر إلى الأراضين، انظر كيف أن الله مسك هذه السماء فلا تقع على الأرض، ثم انظر إلى ما ينزل منها، وأن كل الحياة من الماء، وأن الله لو شاء لانعدمت الحياة على الأرض وما كان شيء، لا من ثمار ولا حياة لإنسان ولا لحيوان. فلذلك ننظر ونتأمل حتى يصبح هناك في القلوب تعظيم للمنعم، فنقول: ما بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فهذا يسوقك للتوحيد، هذا يعينك أن تكوني موحدة، واحد في الأرض واحد في السماء. ثم يبين الله سبحانه وتعالى جانبا آخر من نعمه، فيخبر أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه أنعم علينا بنعم عظيمة وهي الأنعام، وهذا مما يعتبرون به، فهو يسقيهم منها مما في بطونها من اللبن، ولهم فيها منافع أيضا أخرى من لحومها وشحومها يأكلون، وعلى الإبل برا، وعلى السفن بحرا يحملون. طب من سيخبرنا بهذه الآيات؟ من الذي سيعلمنا؟ من الذي سيرشدنا؟ من الذي يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى؟ من الذي يعين الإنسان حتى ينتبه ويتأمل ويفهم الآيات الشرعية والآيات الكونية؟ من غير الرسل؟ فتأتي بعد هذه الآيات العظيمة إخبار عن الرسل وعن قصص الرسل حتى نهتدي ونقتدي ونعلم لماذا خلقنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كنتم خير أمة أخرى، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فنعلم لماذا خلقنا الله حتى نكون رسل، نأخذ بأيدي الناس. فتأتي الآيات الآن مباشرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في الآية الثالثة بعد العشرون، ماذا قال سبحانه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مستعينين بالله، متوكلين على الله، على الفتح والفهم والعلم، وأن يقينا ويحمينا من الشيطان، وأن يعيننا على الفهم، وأن ينفعنا، وأن يرزقنا الفهم والعمل بما فهمنا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ قال الرازي: لما بين الله سبحانه وتعالى دلائل التوحيد أردفها بالقصص كما هو العادة في سائر القرآن. وقال ابن حيان: وأيضاً لما ذكر الله تعالى أولاً بدء الإنسان وتطوره في تلك الأطوار وما امتن به عليه مما جعله الله سبباً لحياتهم وإدراك مقاصدهم، ذكر أمثالاً لكفار قريش من الأمم السابقة المنكرة لإرسال الله رسلاً، المكذبة بما جاءتهم به الأنبياء عن الله. فابتدأ بقصة نوح لأنه أبو البشر الثاني، كما ذكر أولاً آدم وخلقه من طين. الآن لو سألت سؤال: من أول الأنبياء ومن أول الرسل؟ في بداية الآيات كان نبأ وخبر عن أول الأنبياء وعن خلقه أبو البشر، ثم يتكلم الله سبحانه وتعالى يخبرنا الآن عن أول الرسل وهو نوح عليه السلام. إذن أول الأنبياء نبينا آدم عليه السلام، وأول الرسل نوح عليه السلام وهو أبو البشر الثاني. ولقصة مناسبة بما قبلها، إذ قبلها ماذا ذكر الله سبحانه وتعالى؟ وعلى الفلك تحملون. طب من صنع الفلك؟ من أول من صنع السفينة؟ وكان سبب في نجاة من آمن؟ نوح عليه السلام. إذن مناسبة عظيمة جدا. وقال ابن عاشور أيضا: لما كان الاستدلال والامتنان اللذان تقدما موجهين إلى المشركين الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت حجتهم أن لا يؤمنوا به أنه بشر، لا يؤمنون برسالة بشر مثلهم، وسألوا ماذا إنزال ملائكة، ووسموا الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون. هل هذا يشبه قصة نوح عليه السلام؟ نعم. ألم يعني يشق على النبي نوح عليه السلام؟ ألم يتعنتوا؟ ألم يصطوه بالجنون والاستهزاء والكفر به؟ هذا فيه مشابهة وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. فناسب أن يضرب المثل بقوم نوح تحذيراً لقريش أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح من العذاب. إن الخلق بحاجة ماسة للرسل، إن الخلق بحاجة الرسل ليبلغوهم ما يحب الله ويرضى. كيف نعلم وكيف نتعلم دون نبينا صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على البيضاء، على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، نعلم الحق من الباطل، نعلم الحلال من الحرام. لذلك نحن نحتاج لمن؟ إلى الرسل، ليبلغونا ما يحب الله ويرضاه وما يغضبه وما يغضب منه ويأباه. وكثير من العصاة والمنحرفين ضلوا في متاهات الشقاوة، هذا مع وجود الأنبياء عليهم السلام. فكيف تتخيل الحال لو لم يرسل الله رسلا مبشرين ومنذرين؟ فالرسل بعثوا يهذبون العباد ويخرجونهم من عبادة البشر إلى عبادة رب العالمين. نعم يا أختي، أأذن، أنا أذنت لكل من يستفيد أن يسمع معي. ولا أمنع ذلك، ويحررونهم من رق عبودية المخلوق إلى حرية عبادة من رب الأرباب. فالأنبياء يحررون من عبادة الشجر والمدر، لا تأتي إلى الشمس وتطلب منها الطاقة، ولا تأتي إلى الدنيا وتطلب منها القوة. هذا الذي أتى به الأنبياء، أن يخرجون من عبادة الماديات. لا تؤمني بالأحجار، ولا تؤمني بإسوارة، ولا تؤمني بشجرة، ولا تؤمني بطاقة تستجلب طاقة كونية، تقولي أنا أقدر أن أجلب السعادة. أليس هذا الشرك بعينه؟ الله أرسل الرسل والأنبياء ليحررون من رق عبودية الخلق والماديات إلى حرية عبادة رب الأرباب الذي أوجدهم من العدم، وهذا أخبرنا به، ويسيفنيهم بعد الوجود، ويبعثهم بعد الفناء، ليكونوا إما أشقياء إذا كفروا وتكبروا وتجبروا، وإما سعداء إذا آمنوا واستسلموا وأسلموا. ولو ترك الناس هملا دون إنذار وتخويف لعاشوا عيشة ضنكة في جاهلية أجهلاء وضلالة عمياء وعادات منحرفة وأخلاق فاسدة، وأصبحت الحياة مجتمع غاب، القوي يأكل فيه الضعيف والشريف فيه يذل الوضيع، وهكذا. فاقتضت حكمة سبحانه وتعالى ألا يخلق عباده سدى ولا يتركهم هملا. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ من رحمته جل وعلا بالعباد أن من عليهم إذ بعث فيهم رسلا مبشرين ومنذرين يتلون عليهم آيات ربهم، يعلمونهم ما يصلحهم ويرشدونهم إلى مصدر سعادتهم في الدنيا والآخرة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لما ننظر الآن للناس، لما ابتعدوا عن الرسالة وابتعدوا عن الكتاب والسنة، كيف حال الناس؟ كيف هم اليوم؟ كيف الجهل؟ كيف الضلال؟ كيف هي الأخلاق الفاسدة؟ كيف أن الرجل يدعو إلى أن الرجل يأتي الرجل والمرأة تأتي المرأة، والعياذ بالله، وهذا الذي كان من أسباب الشقاء والعذاب والضلال؟ كيف الناس بعدما ابتعدوا أصبح هناك من يرى نفسه أعلى من غيره، إما لحسبه أو لنسبه أو إما لماله، وهذا الذي جاء الإسلام ليمحوه من الأرض؟ الدين دعا إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى الخروج من الجهالات والضلالات، إلى العز، إلى الرفعة. كيف تكون الرفعة والعز؟ كيف العزة تكون؟ كيف الرفعة تكون؟ لن تكون إلا بالتوحيد، لن تكون إلا بإعلاء كلمة لا إله إلا الله. وكل من دعا إلى لا إله إلا الله وإلى التوحيد وإلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في عز وشرف وفخر، وكل من كان خلاف ذلك فهو في ذل وعمى وجهل وضلالة. فدائما الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن الرسالة التي يجب أن نحملها، وممنوع أي واحدة تعتذر، يمنع أن تعتذري، وإلا لم تكوني من خير هذه الأمة. أنت هنا للدعوة، أمامك هناك القريب وهناك البعيد. ما عذرك أمام الله إذا ما دعيت ابنك أو زوجك أو أخوك أو أختك أو جارتك؟ أين هناك أن يكون لك مبرر؟ وأنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل سمعت ما لم يسمعه غيرك، وتعلمت ما لم يعلمه غيرك. فتأتي هذه القصص تعلمنا الدعوة. أمامي الآن آيات كونية وآيات شرعية. طب من يدلنا؟ من يعلمنا؟ الرسل. لذلك الآن ستأتي الآيات تعلمنا عن أول رسول. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فبدأ بالدعوة، فقال لهم نوح: يا قوم اعبدوا الله وحده وتذللوا بطاعته مخلصين له الدين، ما لكم من معبود غيره يستحق أن تعبدوه، لا تعبدوا معه شجر ولا حجر، أفرض الله بالعبادة، لا معبود بحق إلا الله. وهذه دعوة جميع الرسل: الإسلام والاستسلام والتوحيد. وقال ابن الجوزي، قال المفسر: هذه تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر هذا الرسول الصابر، ليتأسى به في صبره، وليعلم أن رسل قبله قد كذبوا وأنت ستلاقي التكذيب، وقد يتخلى عنك القريب والبعيد، وتجدي نفسك في غربة. فتعلمي، هذا ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هي تعزية لكل من يجد الغربة، لكل من يلقى الأذى في سبيل الدعوة. فهذه تسلية لنا، لما نتعلم عن نوح وما لاقى نوح والأنبياء ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، تأتي لك القوة، يأتي لك الثبات. ماذا قال لهم؟ أفلا تتقون؟ والتقوى معناه أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وغضبه وقاية في الدنيا والآخرة بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. أفلا تتقون؟ أفلا تخشون الله وتخافون عقوبته أن تحل بكم بسبب عبادتكم غيره وإشراككم به؟ قال البقاعي: أفلا تتقون، تخافون ما ينبغي الخوف منه، فتجعل لكم وقاية من عذابه، فتعلم ما تقتضيه التقوى من إفراده بالعبادة خوفا من ضركم ورجاء نفعكم. ألا نتقي الله؟ ألا نعلم أن هناك أسباب يستجلب فيها غضب الله؟ ألا نتقي الله؟ يا أمة محمد، من الذي يقرأ القرآن؟ من الذي يقرأ في الآيات؟ هؤلاء هم الذين نراهم الآن بين دعوة إلى التبرج ودعوة السفور ودعوة ترك القرآن ودعوة ترك المنهج الإسلامي والانكباب على الدنيا، دعوة إلى الدنيا والانفتاح عليها على مصرعيها. ألا نتعلم؟ ألا نقرأ في كتاب الله أن تقوى الله هي التي تحول بيننا وبين العذاب والذل والهوان؟ فتأتي هذه القصة العظيمة لأول الرسل نوح عليه السلام، الذي أرسله الله بعد آدم عليهما السلام. ما بين آدم ونوح 10 قرون، 10 قرون توحيد، لم يقع الشرك فيها كما أخبر ابن عباس، إلى أن وقع الشرك في قوم نوح. ظل قوم نوح يعبدون الأصنام دهرا طويلا، واتخذوها آلهة يرجون منها الخير، يستدفعون بها الشر، يردون كل شيء في الحياة إليها. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الأصنام هي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، القوم الذي بعث فيه نوح عليه السلام. هؤلاء الصالحين كانوا على الإسلام، كانوا مؤمنين موحدين، رجال صالحين معلومين بالتقوى والبر قبل أن يبعث نوح عليه السلام. فلما هلكوا وأتى الشيطان وسول لهم أن يجعلوا لهم أصنام ينصبوها أمام مجالسهم، صور حتى يتذكروا عبادتهم وينشطوا على العبادة، ففعلوا وقاموا بعمل الأصنام. وما كان الهدف في البداية عبادة هذه الأصنام، بل كان الفكرة التي سول الشيطان في البداية الانفتاح، التطور، التطوير، ما المانع؟ فهذه خطوات الشيطان، هذا الذي أوقع الشرك في من كان قبلنا، وهذا الذي نراه اليوم، خطوات إذا استرسل الناس معها ما وقع فيهم سيقع، ونعوذ بالله أن يقع ونحن على قيد الحياة، أو يقع في الأزمان القريبة. نسأل الله سبحانه وتعالى إن أراد بقوم فتنة أن يتوفانا غير مفتونين، لكن هذا سيقع، وهذا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن التوحيد سيندرس. لكن وقتها ما كانوا يعبدوا، كان الهدف فقط أن يروا هذه الرجال الصالحين صورتهم الأصنام ينشطوا على العبادة. طب لما هلك هؤلاء الذين كانوا ينشطون على العبادة، ونسخ العلم من صدور الرجال، ونسى أبنائهم ما كان عليه الآباء، وفشى الشرك فيهم، واعتقد الأبناء أن الآباء كانوا يعبدوهم، ما كانوا يعتقدوا أنهم ينشطوا على العبادة، أصبحوا يسجدوا لهذه الأصنام ويسألوها ويطلبوا منها الخير. فهنا أرسل الله نوح عليه السلام لإنكار ماذا؟ لإنكار الشرك والدعوة إلى التوحيد، مع أن 10 قرون لا يوجد هناك رسل. لماذا؟ لأنه لا يوجد شرك. فأول الأنبياء آدم عليه السلام، وبعد 10 قرون كما أخبر ابن عباس أرسل الله نوح لما وقع الشرك، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هؤلاء؟ هؤلاء الأسماء لرجال صالحين، رجال صالحين بمختلف الأسماء. هذه الأسماء ود، سواع، يغوث ونسرا، هذه التي كانت تعبد من دون الله، ما كانوا هم نفسهم، هؤلاء ما كانوا يعبدون الأصنام، بل كانوا موحدين. لكن الذي سول الشيطان أن نريد أن نكون مثل عبادتهم، هم أفضل الناس كانوا في وقتهم. فافعلوا، اعملوا أصنام، كل ما نرى هؤلاء الصالحين نرى الأصنام، ننشط على العبادة ونعبد مثل عبادتهم. وهذا كان في الفعل في البداية، إلى أن اندرس العلم ووقع الجهل ووقع الشرك، وأصبحوا يتوسلوا إليهم بما يملي عليهم الجهل ويزين لهم الهوى. فأرسل الله إليهم رسولا منهم، نوح عليه السلام، فصيح اللسان، واضح البيان، رزقه الله الصبر والأناة، أنذرهم بالعقاب، فعموا وصموا، رغبهم في الثواب، فوضعوا أصابعهم أين؟ في آذانهم، واستكبروا، لكن ناضلهم، جادلهم، صابرهم، طاولهم، مد لهم حبل أناته، راجيا من الله أن يستجيبوا لدعوته وأن يؤمنوا بالله. لم يدع اليأس يتسلل إلى قلبه، جاهد في إبلاغ رسالته حق الجهاد، دعاهم ليلا ونهارا، إعلانا وإسرارا، ومع كل ما بذل من جهود ما آمن به إلا قلة قليلة. كم دعيت إلى الله؟ كم نبهت ابنك إلى الصلاة؟ كم دعيت الناس؟ كم صبرت على الأذى؟ انظري في هذه الرسالة العظيمة، 1000 إلا 50، 950 عام، كم صبرنا، كم جاهدنا، هل لاقينا ما لاقى نوح؟ أليس فيه عبرة وعظة لنا؟ ما يئس وما قنط ولا تراجع، لم يكن صبره على حجاب، لم يكن صبره على معازف وأغاني، ما كان صبره على خروج اختلاط. هذه اختباراتنا يا أخواتي، نعيد ونكرر، ما اختباراتنا في هذا الزمان؟ أن نبتعد عن الربا، أن نبتعد عن الزنا، عن العلاقات المحرمة، عن المعازف، اختبارات بسيطة. فننظر إلى من صبر، 1000 إلا 50، كم بذل، كم فعل. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا الدعوة كم كان فيها معاناة، أنه دعاهم ما كان ينام، ليلا ونهارا، إعلانا وإسرارا. ما الذي تتوقعي من نبي بهذا الجهد؟ تعلمي كم آمن معه بعد كل هذه المدة الطويلة؟ كم استجاب للدعوة؟ قيل 13 وقيل 14. المهم المدة طويلة والذين استجابوا عدد قليل. فهناك من طبع الله على قلوبهم فما آمنوا ولا اتبعوا ولا صدقوا. ومن كانوا هؤلاء الأشراف السادة؟ هؤلاء الذين استهزأوا. فهنا الله سبحانه وتعالى يخبرنا بالمعاناة التي لاقاها نوح عليه السلام في الآية 24. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقال الكفار، من هؤلاء الملأ؟ الملأ هم الأشراف والسادة. والمعاناة الحقيقية لما يكون أشراف القوم والسادة وأصحاب المناصب في حرب مع الداعية، لأن لهم سطوة ولهم سلطان ومعهم القانون ومعهم كل شيء. فهنا هذه الحرب الحقيقية، وهنا المعاناة الحقيقية. لما الله يخبرنا أن نوح كان يلاقي من؟ الأشراف والسادة، أصحاب السيادة والأمر والنهي. فيروا الفقراء هؤلاء القلة الذين صدقوه، وتتخيلوا 950 عام وراء نبي فصيح اللسان بهذا البيان، هذه القلة 13 14 كم 17 فقط. ثم يأتوا أيضا الأشراف والسادة يقولوا نوح ما هو إلا إنسان مثلكم وليس رسولا كما يزعم، إنما يريد أن يكون أفضل منكم فادع النبوة لتتبعوا. هذه هي قصة هذه الآية. قالوا هؤلاء السادة والسيادة والأشراف والكبراء، ما هذا إلا بشر مثلكم. طب لماذا يقول أنه لا إله إلا الله، لماذا ادعى النبوة؟ فقط حتى يكون أفضل منكم، يريد أن يتفضل عليكم. إذن بماذا وصفوه؟ وصفوه بهذه الصفات حتى يحرك قلوب من يسمع له، إغضابا للمخاطبين، إغراء كما يقول أبو سعود لهم على معاداته عليه السلام. فالآن انظروا كيف يقنعوهم. ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ولو شاء الله ألا نعبد شيء سواه لأنزل علينا ملائكة رسلا يبلغون ألا نعبد غيره. أليس هذه العبارة قالتها قريش؟ أليست هذه العبارة قالتها قريش؟ أليس الكبراء والأسياد هم الذين كانوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام في مشابهة وفي تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، أن ما تلاقيه يا محمد هو الذي لاقاه أخوك نوح ومن بعده من الأنبياء والرسل. ماذا قالوا لهم الكبراء؟ قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا في أسلافنا من القرون الماضية بمثل هذا الذي يدعونا إليه نوح، من أنه لا معبود لنا غير الله. والماوردي ماذا قال في قوله عز وجل ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين؟ فيه وجهان، أحدهما ما سمعنا بمثل دعوته، وقلنا لكم أنه ما وقع الشرك أصلا قبل نوح، 10 قرون توحيد ولم يكن رسول قبل نوح. والثاني ما سمعنا بمثله بشرا أتى برسالة من ربه. لكن هذا ليس دليل، هذا ليس دليل، وهذا الذي حدث مع كل الأنبياء، يحتجون بأسباب واهية ضعيفة لأن ليس عندهم حجة أصلا. في سورة القصص فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات ماذا قالوا؟ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يتكرر. إذن ليس كل واحد يقول لك ما الدليل يشككك، فلعل هذا يكون مثل هؤلاء الذين يشككون الناس، يبعدوهم عن الرسل، يريد من الناس أن تعيش الدنيا دون الآخرة، يريد أن يعبدوهم الدنيا، أن يكونوا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثلاً لهم. لما يأتوا يقول متشددين متنطعين، كل شيء حرام كل شيء حرام. هو ليس كل شيء حرام، هو الحرام ما حرم الله. فأنت لا تنزعجي من أي رسالة تصلك. كل من يأتينا قال الله وقال الرسول، ما هو إلا رسول. الكلام من عند من؟ من الذي يحلل ويحرم؟ الله. التشريع أتى من مصدرين، الكتاب والسنة. لما يخاطبنا أحد بالدعوة، هذا الذي أمامنا بشر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل يحمل لنا رسالة من رب العالمين. فلا تكوني أنت السيف الذي يشهر إلى السماء، لا تكوني أنت، لا تشككي. إذا ليس لديك دليل ابحثي، تعلمي، اسألي، لكن لا تقولي للحلال حرام ولا للحرام حلال حتى يتبين عندك الدليل، وإلا سنتشبه بهؤلاء الذين حذر الله منهم، الذين يعطون حجج واهية وتشكيك وتضليل، ويعموا الناس ويجعل هناك العمى والظلام أمام الهدى بسبب حب الدنيا وأن الدنيا تملكت قلوبهم. ما الحجة الواهية الآن؟ أنه ليس ملك من الملائكة، ما كان قبله رسول. في الآية 5 بعد 20 ماذا قالوا؟ قالوا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. يعني نوح الآن رجل فيه ماذا؟ فيه شيء من الجنون، دفعوا لادعاء الرسالة، وهذا أيضا وصف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ساحر، قالوا مجنون، عليه أفضل الصلاة والسلام على الأنبياء أجمعين. فهذا الذي يفعله الجاهل والضال أمام من؟ هذا الذي يفعله الجاهل والضال أمام أهل العلم، فلا يدري ما يقول. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، هذا رجل فيه جنون لا يدري ما يقول، هو ليس رسولا من عند الله كما يزعم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وهذا الحديث الذي يتكرر مع كل من لا يعجب الدعوة أو لا يعجب الدليل، يهمش، يقلل، يضلل، يقلل من الداعية، يدعي إنه هذا الداعية ضعيف، جاهل، لا يعلم، أمس هذا كان كذا وكذا واليوم هو يدعون إلى الله، وهكذا حال الضالين المضلين. طب ماذا نفعل؟ قالوا لهم فتربصوا به حتى حين، يعني انتظروا نوح وقتا حتى يفيق من جنونه فيترك دعواه هذه أو يموت فتستريحوا منه. فتربصوا به حتى حين، ماذا يعني انتظروا الفرج كيف يكون؟ إما أن يفيق من جنونه فيترك دعواه أو يموت فتستريحوا منه. الله سبحانه وتعالى بعدما رأى الجهاد والعناء من نوح أخبره أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ماذا هنا نوح سيأتي؟ قال رب انصرني بما كذبون، قال رب انصرني بما كذبون. هنا دعا نوح، دعا نوح ربه، انصرني على قومي فأهلكهم بسبب تكذيبهم برسالتي. قوموا إلى ماذا لجأوا؟ إلى الجدال، المراوغة، ما نرى لك يا نوح ولصحبك علينا من فضل لا في عقل ولا في رعاية المصالح ولا معرفة المعاد، بل نظنكم كاذبين. فأجابهم نوح أرأيتم لو أني كنت على بينة من ربي وحجة شاهدة بصدق دعواي وآتاني رحمة وفضل وآتاني منه رحمة وفضل، فعمي عليكم القصد واشتبه عليكم الأمر، فهل أستطيع لكم إلزاما أو أملك لحملكم على الإيمان سلطانا؟ لا. قالوا ماذا الآن؟ يلا أضروا، سيطلبوا طلب كما طلبت قريش من النبي، يلا التشابه، وهذه التسلية ستكون للنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا نوح إن أردت لنا هداية وتوفيقا وأردت لنا نصرا وإعزازا فاعمد إلى هؤلاء اللي آمنوا، وكانوا يحتقرونهم لأنهم فقراء ضعفاء، ابعدهم عنا، إننا لا نستطيع أن نسير على أسلوبهم، فكيف يستوي الأشراف والضعفاء، كيف يستوي الأشراف والعبيد والسوق حسب زعمهم؟ فقال لهم نوح دعوة عامة شاملة لكم جميعا يستوي فيها الجميع، الأغنياء والفقراء. ألم تطلب قريش من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم مجلس ما فيه فقراء؟ وكانوا يقول الذي مات على الشرك والكفر كيف يضع كتفه بكتف بلال، هو من الأشراف والأسياد ومات على كفره وجهله. لذلك ماذا أجاب نوح؟ هذه دعوة للجميع، أغنياء وفقراء، هبوني أجب دعوتكم وأجبتكم إلى طلبكم وطردتهم، فمن الذي أعتمد عليه في نشر الدعوة وتأييد الرسالة؟ كيف أطرد قوما نصروني ولقيت منكم الصدود والخذلان ووصلت كلماتي إلى قرارة نفوسهم وما صدفت منكم إلا الجحود والنكران؟ كيف حالي معهم بين يدي الله إذا خاصموني وحاجوني وشكوا إلى الله أني قابلت إحسانهم بالجحود؟ ألا إنكم قوم تجهلون. هذا هو أسلوب الجاهل مع الداعية، دائما يلقي بجهله، يلقي يتعب الداعية، فلا نكون شوكة في خصر الإسلام، ولا نكون السيف الذي يقطع على الدعاء الدعوة. لا تكون يوم من الأيام في مكان فيه دعوة، وهذا موجود يا أخواتي، وهذا موجود، يكون هناك من يدعو إلى الله ثم يأتي واحد يتكلم عن الدنيا ويخرج الناس من موضوع الدعوة إلى الدين إلى الدنيا فجأة هكذا، أو يدخل في قصة أو موضوع كأن سبحان الله الشيطان يستعمله، كأن الشيطان الآن يلقي على لسانه شيء يريد فيه إشغال الناس عن الدعوة. يعني الآن هناك نصيحة، هناك عظة، ثم تنشب واحدة بكلام يثير الجدل، يثير الفتنة، ودائما تتعمد السؤال. يعني الآن الموضع اترك الناس تأخذ المعلومة كاملة، لا تتعمد السؤال بحيث تلبسي على الناس ولا يفهموا الحق من الباطل. ثم أنت الآن الحمد لله الدعوة جارية والناس أقبلت، ثم تكوني أنت التي استعملك الشيطان وألقيت الفتن بين الناس وقطعت عليهم الإيمان والجو الإيماني بإثارة الفتن. لما اشتد بينهم وبين الجدل وسئموا وضاقت صدورهم من نوح، ماذا قالوا؟ قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أنكر عليهم نوح 950 عام ما وصل كلام الله إلى قلوبكم، ولا تبين لكم الحق من الباطل، إنكم تسرفون في الجهل، ومن أنا حتى آتيكم بالعذاب أو أمنع عنكم؟ وهذا الطلب وجه للنبي عليه الصلاة والسلام، طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يلحق بهم العذاب. فقال لهم نوح: إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنا بشر، فأبلغكم ما أمرت به وأبشركم بالثواب مرة وأنذركم بالعذاب أخرى، إلا أنما مرد كل شيء إلى الله، إن شاء هداكم وإن شاء أمهلكم وإن شاء عاقبكم. ورزق الله نوح الصبر، رزقه الله الصبر على أذاهم. والله لن تنجح دعوة بدون الصبر، لن تنجح دعوة بدون الصبر، لأن الأذى يأتي مع الدعوة. لذلك ما تجدي آيات تأمر بالدعوة إلا بعدها الأمر بالصبر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنت تدعو إلى الحق، أنت تحتاج الصبر. رزق الله الصبر على أذاهم، كيف لا ونحن نتكلم عن أحد أولي العزم من الرسل، مكث في قومه يدعوهم إلى عبادة الله 1000 سنة إلا 50 عاما. من مثل نوح؟ من يتعلم من نوح صابرا على استهزائهم، آملا أن يؤمنوا بالله، ولكنهم ما زادوا إلا نفورا من دعوته. ماذا فعل نوح؟ فزع إلى الله شاكيا ملتجئا مستعينا مستهديا صابرا في هؤلاء الذين عجزت حيلة فيهم وكاد الأمل ينقطع في إيمانهم. فلذلك تعلم أن صبري على الأقربين أو على من أدعوه لا يكون أقل من هذا. إذا كان هذا نوح عليه السلام 950 عام، 1000 إلا 50، فلتكن دعوتي وقت يسير وأكون في صحبة الأنبياء والصديقين، ولو لاقينا الأذى، ولو لاقينا الاستهزاء. وهناك من الأخوات من تشتكي استهزاء زوجها بها وبلباسها وبطريقتها والناس، وهناك من تشتكي أن الناس أقصوها وأبعدوها. تقول لي أحد الأخوات: أينما تواجدوا أبعدوني لأني أتكلم عن الله، أو لباسي ما يناسب لباسهم، أو كلامي ما يناسبهم. اصبري وتصبري، ولك قدوة هناك سبقتك، الله سبحانه وتعالى يقص علينا القصص. نفزع إلى الله شاكين باكين ملتجئين مستعينين، ندعو الله أن يلهمنا الصبر ويفرغ علينا صبرا، وأن يجعل الهداية على أيدينا، وأن يحبب للناس الإيمان ويزينه في قلوبهم، وأن يكره لهم الكفر والفسوق والعصيان. هذه عليك دعوة واجبة، لكن الله سبحانه وتعالى هنا أخبر نوح أنه انتهى يا نوح. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كان يفعله. الآن وصل الخبر إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. عندها نفذ صبره ودعا عليهم وقال: نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فهنا دعا نوح، هنا دعا نوح بعد معاناة. ولا بد أن تعلمي أن نوح أحاطت به المعاناة، كانت داخلية وخارجية. لما نعلم أن الأعداء كانوا من بيته ومن أقرب الناس له، وهذه حقيقة التي توجع وتؤلم وتكسر الظهر. لما يكون الولد، وأغلى ما عند الإنسان الولد، لما تكون الزوجة التي هي في حياة الرجل الأصل أن تكون السند وأن تكون له عونا، لكن أن يكون الأعداء من بيتك هنا معاناة داخلية، حرب داخلية وحرب خارجية. فمن الداخل الزوجة والولد، ومن الخارج الأشراف والأسياد. إذن الآن الدعوة أحيطت بظروف صعبة جدا، ومع ذلك استمرت مدة طويلة. دلالة ماذا؟ صبر الداعية، استعانة بالله، توكل على الله. ولا من أين يأتي الإنسان بهذا الصبر العظيم؟ هنا الله أوحى إلى نوح أنه انتهى يا نوح، أن هؤلاء أرض قاحلة لا تنبت. فقال تعالى في الآية السابعة بعد العشرون: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وثارت التنور فاسلك فإذا جاء أمرنا وثارت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فقلنا لنوح اصنع السفينة بمرأى منا، بأعيننا أي بمرأى منا وفي حفظنا، ووحينا بتعليمنا إياه كيفية صنعها. نوح لا يعلم كيف يصنع سفينة. فالله سبحانه وتعالى الآن ينظر إلى نوح، نوح مما يخاف؟ ممن يحيط فيه. يعني الآن نوح عليه السلام يخاف من أذاهم له في عمله بالإفساد، فالله سبحانه وتعالى يطمئنه بأعيننا أي بمرأى منا وفي حفظنا، لا يغيب عنا شيء من أمرك ولا من أمرهم، وأنت تعرف قدرتنا عليهم فثق بحفظنا ولا تخف شيء من أمرهم. هل كان نوح يعلم كيف يصنع سفينة؟ لا. ولما كان لا يعلم تلك الصنعة قال سبحانه: ووحينا، أي أن الله أوحى إليه كيف يصنع السفينة. فإذا جاء أمرنا وثار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. فإذا أتى وقت إهلاكنا لقومك يا نوح بالطوفان ونبع الماء بشدة من الموضع الذي يخبز فيه التنور، فادخل في السفينة وأدخل فيها من كل صنف من أصناف المخلوقات ذكرا وأنثى، زوجين ذكر وأنثى. وقال الشيخ السعدي: وثار التنور، هنا ثارت الأرض، وثار التنور هنا ماذا؟ الأرض، وتفجرت عيوننا. التنور هو محل النار الذي لم تجري العادة إلا ببعده عن الماء. وقال ابن عطية: كانت هذه علامة بين نوح عليه السلام، أمارة بين نوح وربه، أنه إذا رأى مكان هذا تنور الخبز يخرج منه الماء، هذه الأمارة التي عندها يجب أن يركب السفينة ويجعل من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى. كما قال سبحانه في سورة هود: حتى إذا جاء أمرنا وثار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وأهلك الآن، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، فكان الأصل أن نقرأ وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، أي وأدخل يا نوح في السفينة أهل بيتك، إلا من سبق حكم الله عليه بإهلاكه لكفره. وهذا أمر مؤلم جدا، هذا أمر مؤلم لما يكون الآن أحبابي وفلذة كبدي سيكون الآن مع الأعداء وأعلم أن الحكم عليهم النار. هذا أكثر ما يمكن أن يحرق قلب الإنسان. ولا تتخيل الآن دعوة والصبر على الدعوة ومشاق الدعوة وعلى أذى المسرفين وعلى أذى هؤلاء الذين أحاطوا به، ثم بعد ذلك سيرى بمرأى عينيه الإبن والزوجة ويكون مع الأعداء. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين. الله سبحانه وتعالى أمر نوح أن لا يطلب منه النجاة للزوجة ولا للولد، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ولا تسألني يا نوح أن أنجي الكافرين فإني قد حكمت بإغراقهم جميعا. إنهم مغرقون، تعليل لماذا للنهي، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لماذا؟ إنهم مغرقون، تعليل للنهي، أو لما ينبئ عنه عدم قبول الدعاء. يعني الآن إذا الله سبحانه وتعالى لن يقبل دعاء نوح لابنه أولي العزم، نوح عليه السلام الداعية إلى الله هذه المدة الطويلة 1050، لا يقبل دعاءه لابنه، نأتي اليوم وندعي لكافرة لأنها خدمت شيء من قضية الإسلام أو المسلمين؟ طب الآن الداعية نوح عليه السلام له فضل على الإسلام إن تكلمنا والإيمان أكثر، وينهى عن الدعاء لابنه ولا يقبل شفاعته في ابنه، ثم نأتي الآن ويأتي الآن نريد من يفتينا أن لا لك شفاعة ولك دعاء وأن الله سيقبل منك الشفاعة في هذا الكافر. طب من باب أولى إن كان هذا أن لا ينهى نوح عن الدعاء لابنه وأن يكون الشفاعة في ابن نوح، لأن له الآن 1050 عاما صابرا في الدعوة إلى التوحيد. لكن هنا نهي أن يدعي نوح إلى ابنه، لأنه مقضي عليهم بالإغراق لا محالة لظلمهم بالإشراك وسائر المعاصي، وهذا قال العلماء من شأنه لا يشفع له ولا يشفع فيه، لا يشفع له ولا يشفع فيه. كيف لا وقد أمر الله أن نحمده وأن نقول الحمد لله على النجاة منه بهلاكهم، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فالأصل أن نحمد الله عندما يقضى على اللسان الذي يدعي أن لله ولدا وزوجة، لأن السماوات تكاد أن تتفطر وتتشقق وتندك الأرض لأن هناك من يدعي لله زوج وصاحبة، يدعي لله زوجة وصاحبة وأن له ولد، هذا الأمر عظيم. فكيف الآن لما ننظر في هذه القصة العظيمة وينهى نوح عن الدعاء لابنه، ثم نأتي الآن إحنا ونأتي بالنصوص وتأتيك الآن، الكلام واضح يا أخواتي، الكلام واضح. إذا النبي عليه الصلاة والسلام تم نهيه عن عمه وأبو طالب، نعلم ما فضله على الدين ونعلم ما فضله في نصرة الإسلام في وقت كان يعاني فيه النبي عليه الصلاة والسلام وتعاني الدعوة من الضعف، ومع ذلك قال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام ما نفعت عمك؟ قال لولاي لكان في الدرك الأسفل من النار، لكنه في ضحضاح نعلين ينتعلهم تغلي فيه الجمجمة من، وهذا أقل عذاب أهل النار، الضحضاح مثل تجمع الماء بعد المطر. فإذا كان هذا لمن ناصر الأنبياء ويتم النهي عن الدعوة لهم أن ندعو لهم بالرحمة أو المغفرة، فمن باب أولى الذين هم أقل من هذا مرتبة. اتخذ الآن نوح مكانا قصيا بعيدا عن القوم وأخذ يصنع السفينة، وقوم يمرون ساخرين مستهزئين، وقال بعضهم إنك يا نوح كنت تزعم قبل اليوم أنك نبي ورسول، فكيف أصبحت اليوم نجارة؟ أزهدت في النبوة أم رغبت في التجارة؟ قال آخرون بل ما بال سفينتك تصنعها بعيد عن من البحار والأنهار، أعددت الثيران لتجرها أم تظن أن الهواء يحملها؟ لكن أعرض عن استهزاءهم، وهذا الداعية الذي يربط الله على قلبه، لما تجد الاستهزاء من قريب أو من بعيد، ما لك إلا الدعاء أن الله يصرف عنك المكر الماكرين وكيد الكائدين، أن تدعي لهم بالهداية. قال لهم نوح إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فلما اكتمل بناء السفينة أوحى الله إليه إذا جاء أمرنا وظهرت آياتنا، وقلنا كما قال ابن عطية علامة أن الماء إذا تفجر من مكان التنور، مكان ما يخبز فيه الخبز، هذا المكان، هذه علامة وآية أن اعمد إلى سفينتك وخذ من آمن من قومك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، واحمل معك من كل زوجين اثنين. وتفتحت أبواب السماء وتفتحت أبواب السماء بالماء، تفجرت عيون الأرض وبلغ السيل الزبا، ثم جاوز القيعان والربا، فهرع نوح. وتتخيل المنظر الآن، وتتخيل الغرق للأرض، وكيف أن الله لأجل واحد، لنوح، لأنه أجاب دعوة نوح، أن الله سيغرق الأرض، ولن يكون النجاة إلا للمؤمنين. وحمل معه في هذه السفينة ما أمره الله بحمله من الإنسان والحيوان والنبات، وسار بسم الله مجراها ومرساها، وسارت والأمواج تحيط بهم وتطرح بين طياتها للكافرين قبورا ويغلبهم الموت. شوفوا العدد، انظروا، أصبحت الأرض قبور لهؤلاء الكافرين. وأشرف نوح فوق ظهر السفينة، من رأى؟ من رأى في هذه اللحظة؟ ابن كنعان. والله يا أخواتي وجع، لما تقفي هنا تجدي وجع، وكأن نبي الله الآن أنت أمامك وتنظر إلى الألم. لو كان هذا ولدي كيف يكون قلبي؟ ورأى ابن كنعان، وكان الشقاء رفيقه فاعتزل أباه ورغب عن دينه، ورأى ابنه يصارع الأمواج والموت وسيموت كافرا، فدعاه إلى الركوب معه في السفينة رحمة به، إشفاقا عليه، حبا له، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزله، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لكن الابن ما استجاب، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وهذه عزاء لكل أم، لكل أم وأب. ونحن نعلم أن هناك من الصالحين والأتقياء من يعانوا معانا نوح، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات اللي أمامنا يا أخواتي الحبيبات، حتى نواسي أنفسنا، حتى يكون هناك في رباط على قلوبنا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نوح الآن ماذا غلب قلبه؟ ماذا تعتقدي في الأب؟ الهم، الألم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم أتى الفصل بالأمواج فكان من المغرقين، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال ربي إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي، وعدتني يا رب ووعدك حق أن تنجيني ومن آمن من أهلي وأنت أحكم الحاكمين. أوحى الله إلى نوح، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذه اللحظة كانت صعبة جدا على نوح، صعبة جدا أن يؤمر الآن أن لا تدعو إلى، تدعو الله لكافر. وحينئذ من أدرك؟ نوح. أدرك نوح أن العطف أذهل عن الحق، وأن أولى به الآن أن يشكر الله على النجاة من الغرق. الآن نوح يرى الأرض كلها تغرق، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. هذه إجابة دعوتك يا نوح. الله غير الأرض وجعل الماء يخرج من أماكن لا تخرج منها، إجابة لدعوتك ونصر لك ولمن آمن معك وأهلك الكافرين. عند ذلك ماذا فعل نوح؟ استغفر ولجأ إلى الاستغفار، مستغفر ربي، مستغفر من ذنبه، مستعيذا بالله من سخطه. هذا حال المؤمن لما تجري أقدار الله بما لا تحبه. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. كثير من الأمور لن توافق هواك، لن تكون على مرادك، لكن اعلمي أن الله أعلم وأحكم. والله ما في خير إلا يأتي به الله، ولا شر إلا يصرف الله عنا. هذه ثقتك بالله كثقة نوح بالله. لذلك نوح الآن يعلم أن الله عليم وأن الله حكيم، لم يطيل مدة البعد مع أن كان في قلبه الألم. هذا الألم ما عماه عن الحق، بل كان يرى أن الله حكيم وعليم في عز أن تري الأرض تغرق وابنك يكون من ضمن من يغرق فيها. استغفر وتاب وآب وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن ماذا؟ من الخاسرين. هذا نبي. وبعد أن أهلك الله أهل الكفر والعصيان من قومه بالطوفان والغرق، كفت السماء عن إنزال الماء، وابتلعت الأرض الماء، ورست السفينة على جبل الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقيل لنوح ماذا؟ اهبط بسلام إلى الأرض أنت ومن آمن معك من قومك، تحفكم البركة وتكلأكم رعاية الله والعناية والحماية والكفاية. فالله سبحانه وتعالى هذا يأتينا في الآية الثامنة بعد العشرون، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. إذا استقررت يا نوح أنت والمؤمنون الذين معك على السفينة وعلوتم فوقها راكبين، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ماذا؟ احمد الله، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، الذي خلصنا من القوم المشركين الكافرين. وقال ابن عاشور الظلم هنا قد يراد ويجوز به الظلم اللي هو الشرك الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، ويجوز أن يراد به الاعتداء على الحق، لأن الكافرين كانوا يؤذون نوحا والمؤمنين بشتى الأذى باطلا وعدوانا، وإنما كان ذلك إن جاء الله حماهم ونجاهم. والآن استقلوا، أصبحت جماعة مؤمنة بعيدة عن أهل الكفر والأذى، فسلموا من الاختلاط بأعدائهم. ألا يجب لنا الشكر لما الله سبحانه وتعالى حمانا ووقانا وكفانا وكنا في دول مسلمة مؤمنين موحدين؟ طب حتى لو كنا الآن من الأخوات اللي هي رغم عنها توجد في دولة كافرة، لكن بفضل الله أحاط الله بها بسياج الإيمان في دارها وبيتها، وجعل لها الكفاية والوقاية في مكان آمن. فلا تتعمدي أن تختلطي بأهل الباطل، لا تتعمدي أن تذهبي لأماكنهم ولا تعاشريهم، ولا تتعمدي إلا إذا كنت داعية إلى الله. يعني أنت خارجة وعندك هم الدعوة، أنت تخالطيهم حتى تقنعيهم وعندك دعوة للإيمان. أما من يخالط ليشاركهم في الفسق والمجون وعرض الأزياء والحفلات والغناء، والله لأكبر نعمة أنعمها الله علينا الأمن والأمان. لازلنا لليوم لا نقدر ما معنى أنك آمنة مطمئنة موحدة، لا نعلم قيمة السجود، لا نعلم قيمة التوحيد، لا نعلم أن الأصل أن هذا كنز تحافظي عليه من كل الملوثات، من كل ما يلوثه. ما استطعت ابتعدي عن الفسق وعن الضلال وعن أماكن الفساد، ما استطعت إلا أن تكوني داعية إلى الله. هنا تؤمري أن تذهبي حتى يكون عندك حجة وبينة وتدعي الناس وتأخذي بأيديهم تخرجيهم من الظلمات إلى النور، لكن غير ذلك ما مبررك باختلاطك بأهل الفسق والمعاصي؟ ماذا ستقولي لله؟ والله يأمرك أن تحمديه وتثنيه عليه أن نجاك من القوم الظالمين، ثم نذهب إحنا بالأقدام نسير إلى أماكنهم ونبحث عنهم ونشاركهم بحجة كذا وبحجة كذا. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، فقطع دابر ماذا؟ يلا انظروا، دائما نحمد الله عن البعد عن الضلال والظلام. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله، تعليم من رب العالمين لنوح ولمن معه أن يقولوا هذا شكرا له تعالى وحمدا على نجاته من القوم الظالمين. وهكذا الواجب على كل من أنجاه الله من الظلمة أن يحمد ربه على ذلك، ويسأل النجاة إذا ابتلي فيهم أن اسأل الله النجاة، أن يصرفهم عنا وعن أماكننا وعن أولادنا وعن أبنائنا، وأن يباعد بيننا وبين أبنائنا وأهل الضلال والشرك والكفر والشذوذ وكل ذلك بعد المشرق والمغرب، أن يجعل أبنائنا مقيمين الصلاة، أن يجعل أبنائنا هدى مهتدين، أن يحبب لهم الإيمان، يزين في قلوبهم، أن يكره لهم الكفر والفسوق والعصيان. هذا الذي علمه الله لنوح، أن يحمد الله على النجاة من القوم الظالمين. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ قال البيقاعي لما أشار الله تعالى لنوح عليه السلام بقوله الحمد لله الذي نجانا إلى السلامة بالحمل في هذه السفينة ونجانا من الغرق، أتبعه الإشارة إلى الوعد بإسكان الأرض. الآن أنت أمامك منظر فيه غرق، وقد يأتي في قلبك أنك ممكن تغرقي أو ممكن أنه يصيبك أذى، فأتت الإشارة أن الله وعد نوح أن ينزل منزلا مباركا، أن يحميه، أن يجعل له الكفاية والوقاية، وأمر بالدعاء، والدعاء هو المفتاح لكل معضلة، حتى في الأزمات، حتى في أثناء الغرق، حتى في الهموم، حتى لما نشعر أن هناك ما يحيط فينا الألم من كل مكان، ماذا أفعل؟ الدعاء. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، وقل يا نوح ربي أنزلني منزلا مباركا، قيل يا نوح، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. نعم، الله وعد نوح أن يكون هذا الموضع مبارك، وأنت خير المنزلين، وأنت يا ربنا خير من تنزل عبادك وتحميهم وتكفيهم، فيكون الموضع مباركا ينزلون فيه وسيسخر الله لهم. وهذه الأيام اللي مرت فيها الألم ومر فيها يا أخواتي فيها الألم ومر فيها المعاناة، سيكون بعدها يعقبها أيام ولحظات فيها من رب العالمين سيكون النعيم. إذن هنا تأتي الآيات وتبشرنا أن نوح سيكون له النجاة، وأنت خير المنزلين، وأنت يا ربنا خير من تنزل عبادك. قال ابن عاشور ألهمه الله بالوحي أن يحمد ربه على ما سهل له من سبيل النجاة، وأن يسأله نزولا في منزل مبارك. والدعاء يتضمن سؤال الله سلامة السفينة من الغرق وسلامتهم، وأن ما سيستقبلهم سيكون أحسن. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. مناسبة الآية لما قبلها، 30 لما قبلها، قال ابن عاشور لما ذكر الله تعالى هذه القصة العظيمة أعقبها بالتنبيه إلى موضع العبرة منها للمسلمين. لماذا كان الغرق؟ لماذا الدعوة؟ لماذا كل هذا بلاء واختبار؟ لابد أن الداعي يجد في طريقه وأمامه. إن في ذلك لآيات، إن في إهلاكنا قوم نوح الكافرين وإن جاءنا المؤمنين لدلالات واضحات، آيات بينات على وحدانية الله وعلمه وحكمته وصدق أنبيائه وقدرته على نصر المؤمنين وإهلاك أعدائه. هذه كلها آيات. لما الله يريك عاقبة المتقين وعاقبة الظالمين المضلين المفسدين، أنت تعتبري أن هذه آيات وحكم وعبر، وتعلمي أنه مهما أحاط البلاء، لمن العاقبة؟ لمن النجاة؟ إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. نعم، الله يخبرنا أن نحن مختبرين، مختبرين العباد بإرسال الرسل والتذكير بآياتنا قبل نزول عقوبتنا لننظر كيف يعملون. لمبتلين هنا ذكر البقاعي، لمبتلين أي فاعلين فعل المختبر لعبادنا كيف بإرسال الرسل، ليظهر في عالم الشهادة الصالح منهم وغيره، ثم نبتلي الصالحين منهم بما يزيد حسناتهم وينقص سيئاتهم ويعلي درجاتهم، ثم نجعل لهم العاقبة، فنبلي بهم من الظالمين بما يجب لهم دمارهم ويخرب ديارهم ويمحو آثارهم. هذه عادتنا المستمرة إلى أن نرث الأرض ومن عليها، فيكون البلاء ماذا؟ البلاء المبين لنا. إذن أنت تعلمي أن الله سيختبرك، وأن الله سيجعل في طريقك من يعين على الدعوة ومن يأخذ بأيدي الصالحين، وسنجد يا أخواتي من هو مثل ماذا؟ الشوكة. أينما يجد هناك فرصة يأتي بالوخز والألم حتى يحبط الداعية، حتى يجعل فيه تشكيك في الدعوة، حتى يظهر ضعف الداعية، حتى يظهر مثلا والله يا أخواتي ليس بصحيح. هذه آيات، انتبهوا. في بعض الأحيان تجدي هناك الشيطان يستخدم الناس، يعني الآن أيهما أحب إليك؟ أيهما أحب إليك؟ شخص يخرج عليك على الإذاعات والمحطات والفضائيات يتكلم عن الفساد والضلال والفسق والفجور، وكلهم يؤيدوا بعض. انظروا، انظروا المفاليس اللي بيسموهم مشاهير دائما مع بعض يؤيدوا بعض، يأخذوا، حتى أصبحوا المفاليس لهم اجتماعات وظهور ويجمعوهم، مع أنه عندهم من المفاسد ما الله به عليم. طب الآن أنت تعلمي أن هناك ظالم وهناك مؤمن، أن هناك أهل حق وهناك أهل باطل، أنت مع من؟ الله سيبتليك، الله سيرى منك أنت تنصر الدين ولا ستكوني عائق. أنت تعيني الداعية إلى الله وتكوني أنت أول الدعاء إلى الله، ولا ستكوني مثل ماذا؟ كلما رأيتي شيء أظهرتي العيب وحاولتي أنك أنت تقللي من شأن هذا، هذا ما يعلم، هذا الكلام، الفلان يقول عنه كذا، فلان يقول عنه كذا، فلان يقول، حتى أصبحوا يعدم ثقتنا في من في الدعاء إلى الله، وتشويه صورة الداعية، إظهار عيوبهم. بعض الأحيان يتم نشر فيديو تحذير من داعية مع أنه على خير عظيم، قد يكون زل بزلة وقع في خطأ. يا أخواتي، أين الستر؟ أين الإعانة؟ أين هي الطريق لما تعلمي أن الله سيبتليك؟ والبلاء على الاثنين، البلاء للاثنين، انتبهوا. إما تكوني مع أهل الحق وإما تكوني مع أهل الباطل، إما تكوني ممن ينزاد حسناته ويتنقص سيئاته بالصبر والجهاد والإعانة، وإما تكوني من الظالمين الذين يحاربون الدين ويكونوا معول للدعوة إلى الدنيا والفساد والخراب والتشكيك والظلام. فلا بد أن تعلمي أنك مختبرة في هذا الطريق، ولن تعذري أبداً إذا كنت أنت المعول اللي يهدم فيه طريق الدعاء، أو أنك أنت ما تكوني أصلاً عندك كلمة حق ودائماً تتعذري تتعذري. نزلت في نوح عليه السلام آيات عظيمة كثيرة في كتاب الله، وسميت سورة كاملة باسم نوح عليه السلام مكية. كم آياتها؟ 28 آية. من أعظم مقاصدها ضرب المثل للمشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بقوم نوح، وهم أول المشركين الذين سلط الله عليهم أعظم العقاب وهو الطوفان والغرق بالماء من كل جهة. فقد دعا قومه إلى التوحيد ونبذ عبادة الأصنام، إنذار قومه بعذاب أليم، مع ذلك كذبوه. رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام أنذرت عليه هذه السورة لماذا؟ لينذر قومه، أن يحل بهم مثل ما حل بقوم نوح الذي دعا قومه بشتى الطرق وأمرهم بالاستغفار، وقال إن الله غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أنتم توبوا استغفروا الله سيرزقكم بالمطر المتتابع، يمدكم بالمال والذرية والخيرات. استنكر عليهم عدم تعظيمهم رب العالمين، مع أنه ماذا خلقهم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم أجلنا، والله يذكرنا بهذا في الآيات في بدايتها. ألم يذكرنا الله بأصل الخلق؟ وأنت من لتقف في وجه الدعوة أو تقف في وجه الآيات أو تقف أمام الكتاب والسنة؟ من أنت لتقول للحلال حرام أو الحرام حلال؟ من أنت؟ ألم ترى أنك لك وصف بالضعف، وأنك نطفة ثم علقة، ثم الله سيميتك ثم سيبعثك؟ ثم أكمل الله عز وجل ذكر الآيات، أكمل الله عز وجل خلقهم بقدرة العظيمة الباهرة، وذكرهم بخلق السماوات والأرض وجعل فيها القمر والشمس، وبسط لهم الأرض وجعل لهم فيها سبلا وطرقا، ومع ذلك كيف قابلوا دعوة الرسول؟ كيف فعلوا نوح مع قوم نوح مع نوح؟ عصوا الله ومكروا وتكبروا وأبوا أن يتركوا عبادة الأصنام. ما النتيجة؟ أهلكهم الله، أهلكهم. وهذه عاقبة الظالمين ولو بعد حين، وهذا الذي حصل مع قريش ولو بعد حين. فأهلكهم الله مستجيبا لدعوة نوح الذي دعا أن يهلكهم الله، ودعا أن يغفر له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات في آخر سورة نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هل الله استجاب؟ نعم، ما زادهم إلا هلاك وخسارة، والإغراق كان يحيط فيهم من كل جانب. هل هذا خاص بقوم نوح؟ أم سيكون الهلاك والخسارة لكل من يقف في وجه الدين، ولمن يحارب الدين، ولمن يشرك بالله، ولمن يقع منه الشرك والكفر والطغيان والأمر بالعصيان؟ نعم، هذا عام، ودعوة نوح ستستجاب إلى يوم القيامة أن الله يهلك الظالمين. في الآية الآن الواحد بعد 30 سيأتيك أن هذا عام للجميع، وأن الجميع يجب أن يخاف. ماذا قال تعالى في الآية 31؟ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. إذن ليس فقط نوح، بل سيكون هناك أقوام وقرون، وسيقع العصيان والكفر. فقال البقاعي لما بيّن الله سبحانه تكذيب قوم نوح عليه السلام وما عذبهم به، وكان القياس موجبا أن من يأتي بعدهم أن يخشى مثل مصرعهم فيسلك غير سبيلهم. يعني انظر ما حصل مع قوم نوح، إياك والشرك، إياك والعصيان، إياك أن تعصي نبيا أو رسولا وتسلك الطريق اللي سلكه، وإلا سيحيطك الغرق من كل جانب وستلقى المصرع كما لقوا. فاسلك غير سبيلهم وقل غير قيلهم. بين أن هناك لما ما نفعتهم العبرة، فعادوا قريش إلى ما كانوا عليه قوم نوح، ارتكبوا مثل أحوالهم وزادوا على أقوالهم وأفعالهم وغيهم، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، الفاعل المختار الواحد القهار، يعلم الصادق من الكاذب، يعلم المؤمن ممن يليق فيه الإمام، ممن يستجيب وممن لا يستجيب. إذن في قوله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، ثم ماذا؟ ثم هنا أوجدنا من بعد قوم نوح قوما آخرين. فلابد أن تنظري أن من وقت نوح إلى أن يرث الأرض ومن عليها سيكون من المكذبين العاصين الكافرين الفاسقين المرائين، سيكون الله سبحانه وتعالى قطع الرسالة؟ لا، بل أن الله يقيم الحجة على كل الأقوام. ففي الآية الثانية بعد الثلاثون ماذا قال؟ فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فأرسلنا في أولئك القوم رسولا منهم، فقال لهم ماذا؟ الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الإسلام، هي دعوة جميع الأنبياء، دعوة واحدة. أرسل الله رسول أن اعبدوا الله وحده وأطيعوه، ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره. وهذه دعوة جميع الأنبياء في جميع الأزمان، أن دعوا أنه لا معبود بحق إلا الله، لم يدعوا إلى عبادة وثن ولا شجر وإلى رسول ولا إلى نبي، دعوتهم لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقال الشيخ السعدي: فأرسلنا فيهم رسولا منهم من جنسهم يعرفون نسبه وحسبه وصدقه، ليكون أسرع لانقيادهم إذا كان لانقيادهم إذا كان منهم وأبعدهم عن اشمئزازهم. يعني الله سبحانه وتعالى من رحمته أن يرسل لنا من نحب، أن يتكلم بلساننا، أن نعلمه، أن نعلم أنه يخاف علينا، يحبنا. لذلك سيكون الأصل تتوقع ماذا؟ القبول. لكن حقيقة ما كان هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل من حاربه أهله، عمه، هذا الذي يؤلم، أن الذي يأتي فيه، قلت لكم الألم كلما كان قريب كلما كان أعظم. أفلا تتقون؟ أفلا تخافون عقاب الله على شرككم فتجتنبوا عبادة الأصنام؟ قال البيقاعي: أفلا تتقون، أي تجعل لكم وقاية مما ينبغي الخوف منه، فتجعل وقاية تحل بينكم بين سخط الله. قال ابن عاشور تعقيب قصة نوح وقومه بقصة رسول آخر وما بعدها من القصص، يراد منه أن ما أصاب قوم نوح على تكذيبهم له لم يكن صدفة، ولكنه سنة الله في المكذبين لرسله، ولذلك لم يعين القرن ولا القرون بأسمائها، فيعلم أن هذا لكل أحد، وأن الوعد والوعيد، من آمن له الوعد ومن كفر فله الوعيد. في الآية الثالثة بعد الثلاثون ماذا قال سبحانه؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. أي قال من الملأ؟ من الملأ؟ الرؤساء. قلنا الملأ من قومه الرؤساء والأشراف والسادة من قوم هذا الرسول، الذين كفروا بالله وكذبوا بالبعث والحساب، ونعمناهم ووسعنا عليهم الرزق. انظروا، هذا أمر خطير، اللي جعلهم يكذبوا بلقاء الآخرة ما هو؟ ما الذي جعلهم؟ الذي جعلهم يكفرون، يتمادون في العصيان وفي الغي والطغيان، الذي يجعل الإنسان يكفر ويتمادى في العصيان والطغيان، التكبر على الحق بأن يكذب وهو يعلم أن هذا الحق، وكذبوا بالبعث والحساب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كذبوا بالبعث والحساب. ونعمناهم ووسعنا عليهم الرزق في الحياة الدنيا حتى بطروا وطغوا، وقال ابن عاشور فيها بين الوصفين إشارة إلى أنهما الباعث على تكذيبهم رسلهم. اللي يجعلهم يكذبوا إنكار البعث والإغراق بالنعم، لأن تكذيبهم بلقاء الآخرة ينفي عنهم توقع المؤاخذة بعد الموت. كيف حياة إنسان ما يعتقد أنه سيحاسب؟ كيف حياة إنسان لا يعتقد أنه سيموت أو يسأل بعد موته؟ ماذا سيفعل؟ كيف ستكون حياته؟ واحد لا يتوقع إذا مات أن الله يسأله يا فلان فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا، ماذا ستقول لله؟ إذا لم يتوقع هذا سيفعل ما شاء وقت ما شاء مع أي من شاء. طب واللي يعين أكثر الثروة والنعيم والمال اللي تجعل الإنسان عنده فرصة أنه يفعل ما يشاء وقت ما شاء، وخاصة إذا كان له المال وله القدرة، هنا يزيد البلاء. مع أنه إحنا ماذا دائما نحب المال، نحب السلطة، مع أن هذا والله من أدوات البلاء. وما ماذا قالوا الآن؟ ما المبرر حتى لا تؤمنوا؟ قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ما هذا الرسول إلا إنسان مثلكم يأكل مما تأكلون من الطعام ويشرب مما تشربون من الشراب، وليس رسولا كما يزعم. ولئن أطعتم، ماذا الآن في الآية الرابعة بعد الثلاثون؟ ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، يعني إذا أطعتم إنسان مثلكم ما له فضل عليكم، صدقتم إنه رسول واتبعتموه، إنكم إذا لمغبونون، يعني خسرتوا. يعني أنت تطيع الرسل، أنت ليش تشددوا على أنفسكم؟ أنت لماذا هكذا مغلقة على نفسك؟ لماذا هكذا حجابك؟ أنت لماذا لا تشاركي في الجلسات كذا؟ لماذا تبتعدي عن مواطن كذا؟ من قال لك أن هذا حرام؟ لماذا تطيعي فلان؟ في هناك نعم كثيرة أنت بعيدة عنها، أنت خسرتي التمتع في السباحة والأماكن المختلطة، أنت فاتك كثير في الأرجيلة، هناك سهرات شدة، أنت لماذا تقمعي نفسك؟ أنت لماذا لا تخرجي؟ هذه اللي تتكلم معك ما دليلها؟ هذه حال في كل زمان يا أخواتي، ما انتهت. لا تعتقدوا أن هذا في زمن نوح أو في القرون اللي بعد نوح أو كان في زمن قريش والجاهلية، هذا موجود في كل زمان ومكان. من ينعت كل ما يراه مخالف لهواه بأن هذا تنطع وتشدد وأن هذا لا دليل عليه، مع أنه عليه دليل، لكن هو ما يسمع الدليل. ما الذي جعله لا يسمع الدليل؟ أنه أعمى البصيرة والبصر، أعمى البصيرة، انطفأ نور الإيمان في قلبه، فما يعلم إلا ما أشرب من هواه. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أيعدكم أنكم إذا متم وصرتم ترابا وعظاما في قبوركم أنكم ستخرجون منها أحياء كما كنتم قبل مماتكم؟ إذن ما نوع الاستفهام هنا في الهمز؟ استفهام ماذا؟ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هذا استفهام استبعاد، استهزاء، يعني لا يمكن أن يكون استفهام تعجب، أنت سيحييك الله؟ فهذا فيه استهزاء، فيه استبعاد، تعجب، انتقال من تكذيبه في دعوة الرسالة إلى تكذيبه في المرسل به. ماذا قالوا له؟ هيهات هيهات لما توعدون، هيهات هيهات لما توعدون. بعيد بعيد جدا ما يعدكم به من البعث بعد الموت، فلا يكون ذلك أبدا. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. في الآية السابعة بعد الثلاثون، ليس هناك حياة أخرى سوى حياتنا الدنيا، يموت فيها الأحياء منها فلا يحيون ثانية، ويولد آخرون فيحيون فيها، بطون تدفع وأرض تبلع، ما في حياة ثانية. وليعتقد هذا الاعتقاد، انظري إلى الأخلاق الفاسدة والضلالات وعبدة الشياطين واجتماع الأنثى مع الأنثى والذكر مع الذكر وتحكيم القانون الوضعي وشتم قد تصل إلى ما هو لا يتوقع أن يشتم، وهناك من يسب الدين، وهناك من يستهزئ بالرسالة، وهناك من يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تعتقدي أن هذا اعتقاد المشركين والكافرين أبداً، والله حبيباتي في كل زمان ومكان يوجد من هذه الصورة من يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. لذلك يعبد الشياطين. علمت لماذا يعبد الشياطين؟ لأنهم بيعتقدوا أنه فقط هذه الحياة خلاص انتهى، بعد ذلك لا يوجد حياة، أو أنه إذا كان في حياة الكل يعيش نفس الحياة، وما نحن بمبعوثين أحياء بعد الموت. إن هو ماذا؟ في الآية الثامنة بعد الثلاثون، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. إذن في الآية الثامنة بعد الثلاثون ماذا يقول سبحانه؟ يصف حالهم، يكذبون الأنبياء، يكذبون بالبعث، ينكرون أن هناك حياة بعد الموت، وهذا كله من أسباب الطغيان. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، ما هذا الذي يزعم أنه رسول سوى رجل يختلق على الله كذبا بأنه أرسله بالتوحيد وأنه يبعث عباده أحياء بعد الموت. وما نحن له بمؤمنين، وما نحن بمصدقين فيما يقول من توحيد الله والبعث بعد الموت. يأتي هنا لما ينظر الداعية في حال من يحاربوه ويسجنوه ويضع عليه القيود ويغلق فمه عن الدعوة ويقهروه، ويصبح الآن للمفاليس والساقطين المسارح والأوسمة، ماذا سيفعل الداعية؟ ماذا للداعية إذا رأى أنه مسجون محبوس، إما حقيقة في سجن له قضبان، وإما يحبس عن الكلام لأنه يخشى من كذا أو كذا أو كذا، ماذا سيفعل الداعية الآن؟ ما له إلا الدعاء، ما له إلا الدعاء. قال رب انصرني بما كذبون، قال رب انصرني بما كذبون. قال الرسول رب انصرني على قومي فأهلكهم بسبب تكذيبهم وتعذيبهم، بسبب تكذيبهم برسالة الله سبحانه وتعالى. وعده ووعده حق ولو بعد حين، وكل إنسان سيعلم أن الله وعده حق. قال عما قليل ليصبحن نادمين، قال عما قليل، قال الله للرسول سنعذبهم قريبا فيصبحون نادمين على كفرهم وتكذيبهم، ليصبحن نادمين، وهذا قريب لكل من حارب الله وحارب الدين. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. فأخذتهم الصيحة هنا، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فأخذتهم الصيحة بالحق، فانتقمنا منهم بصيحة أخذتهم، لكن بالحق، لأن الله الحق، لا ينزل على عباده إلا الحق، وإذا ما كان يستحق الإنسان العذاب الله رحيم حكيم، لكن ما نزل بهم بعد أن أقام الحجة وبين لهم وأرسل الرسل ودعاهم بالترغيب وبالترهيب، لكنهم كفروا وكذبوا، فانتقمنا منهم بصيحة أخذتهم، وهم يستحقون هذا العذاب لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله. فلم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم. وقال البقاعي بالحق بالأمر الثابت من العذاب الذي أوجب لهم، الذي لا تمكن مدافعته لهم ولا لأحد غير الله، ولا يكون كذلك إلا وهو عدل. فجعلناهم غثاء، فجعلنا الكافرين هلكا، غثاء أي هلكا هامدين، حتى صاروا كغثاء السيل الذي لا منفع له. فبعدا للقوم الظالمين، فبعدا للقوم الظالمين، فبعدا من رحمة الله للقوم الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بربهم ومعصية رسوله. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ثم أوجدنا من بعد أولئك القوم الظالمين أقواما آخرين. وهؤلاء الأقوام الآخرين كانوا على شاكلة من قبلهم، يكذبوا، يحاربوا، ينكروا البعث، يكذبوا الأنبياء، لكن هناك أيضا من استجاب للدعوة وآمن. طب من استجاب؟ فهذا من الأتقياء لهم الوعد. طب ومن هؤلاء اللي خالفوا وحاربوا؟ هؤلاء الأشقياء. إذن ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، هؤلاء الذين كذبوا أنبياءهم فأهلكناهم. قال تعالى في الآية الثالثة بعد الأربعون: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما تسبق أمة من الأمم الكافرة الوقت الذي قدره الله لإهلاكها، وما تتأخر عن ذلك الوقت المكتوب في اللوح المحفوظ. هناك أجل وهناك وقت وهناك أمد. فإذا رأيت الطغيان على، ورأيت هناك استبداد، ورأيت هناك أن الاستضعاف للأتقياء المرسلين، فلا تعتقدي أنه انتهت الجولة والصولة. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وقت وقته الله وقدره، وستكون نهاية للفساد وقمع له، وستكون العاقبة للمتقين. وقال ابن جرير: هذا وعيد من الله لمشركي قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإعلام منه لهم أن تأخيره في آجالهم مع كفرهم به وتكذيبهم رسوله ليبلغوا الأجل الذي أجل الله لهم، فيحل به نقمته كسنته في من كان قبلهم من الأمم السالفة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف الآية الرابعة بعد الثلاثون: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن ما نظرنا في الآيات الأخيرة، أين الخطورة حقيقة؟ يلا انظروا في الآيات وأعطوني ما أخطر شيء يجعل الإنسان يقع في العصيان والكفر والطغيان والمخالفة، ويجعله يتعدى حدوده، يصبح هناك انطفاء لنور البصر والبصيرة، يصبح هناك النور البصيرة منطفئ فلا يرى إلا ما أشرب من هوى. انظروا في الآيات ما هو الشيء اللي يجعل الإنسان يطغى ويتجاوز حده؟ ما الذي يجعل الإنسان يعني، نعم هو اتباع الهوى بالتأكيد، لولا ما اتبع الهوى، لكن في شيء يا أخواتي في الآيات أمامنا كان في إنكار لشيء عظيم هو الذي جعلهم يستمروا في الكفر. نعم أنت رائعة اللي قالت وما نحن بمبعوثين، هو هذا الحق والله يا حبيباتي، الموت، الموت. هنا نريد التنبيه على خطورة نسيان الموت، خطورة نسيان الموت، فيعيش من حيث لا يدري عيش الكفار والفجار. انظروا في الآيات: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. اللي ما تفكر في الموت، اللي ما تفكر أنه ممكن الآن ملك الموت يقبض روحي، لا لا مش ضروري، ممكن إنها هي ما تنكر البعث بلسان المقال، كثير من الناس بلسان المقال لا تنكر البعث، لكن بلسان الحال هي فعلا منكرة للبعث. ووالله لو ما أنكرت البعث لما رأيتيها على فساد الأخلاق وسوء الحال والظلم والطغيان. أليس هناك من بلسانه يعترف بالبعث؟ لكن هذا بلسان ماذا؟ هذا بلسان المقال، لكن طب بلسان الحال كيف عيشه، كيف أخلاقه، كيف هو مع الحقوق والمعاملات والعبادات؟ إذن سننتبه هنا، نريد التنبيه على خطورة نسيان الموت، فيعيش من حيث لا يدري عيش الكفار والفجار، فليس هناك شيء يردعه ولا يمنعه، ويفقد توحيده ويقع في الشرك وهو غافل غارق في الحياة الدنيا كأنه خالد مخلد. وهذا الذي حذرنا منه رب العالمين، وقص علينا القصص ووصف لنا حال الذين كذبوا وكفروا، وكيف أن إنكارهم للبعث بعد الموت كان سبب هلاكهم. وهذا حال من يغفل عن الموت، نجد في حاله وأحواله كأنه لن يبعث ولن يسأل والله، وإن كان بلسان المقال يقول أنا أعلم أن هناك بعث، لكن بلسان الحال والأحوال والأخلاق والمظهر والمعاملات والعبادات أنت لا يدل حالك على أنك أنت مؤمن بالبعث. أنت لو تفكر في الموت حالك غير هذا الحال، ساعة الموت، فساعة الموت ساعة لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يؤخرها عن نفسه أو يغيرها ولو لساعة، حتى يتدارك ما فاته ويصحح من أوضاعه، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. أليس هذا حال الناس؟ يعلموا أنهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: مهما كان الشيء مهم عندك، لماذا بعتي؟ لماذا تغيرتي؟ لماذا تنازلتي؟ لماذا تركتي؟ لماذا تحركتي عن الثبات؟ كيف كانت عباءتك في الأمس؟ كيف حالك اليوم؟ كيف حجابك أمس؟ كيف اليوم؟ كيف صلاتك أمس؟ كيف اليوم؟ كيف حالك باقتناعك باختلاطك الأمس؟ كيف حالك اليوم؟ كيف علاقتك بالمعاملات الربوية وبعض التجارات المشبوهة؟ وكيف حالك اليوم؟ ما هي قناعاتك؟ سماعك بالأمس مثل سماعك اليوم؟ كلامك بالأمس؟ علاقاتك؟ حالك؟ انتبهي، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. مهما كان الأمر مهم عندك، مهما اللي تنازلتي عنه يعني لشيء من الدين، في له مبرر عندك الآن. الموت يأتي بغتة، تأخذهم بغتة وهم في جدالهم وخصامهم في معترك الحياة، لا يتوقعونها، لا يحسبون لها حسابا. فإذا هم منتهون على كل حال، كل على حاله التي هو عليها، لا يملك أن يوصي لمن بعده ولا أن يرجع إلى أهله فيوصيهم بما فيه مصالحه وإنقاذ نفسه. أنت اليوم تجادلي الناس، تخاصمي، تقول فعلت كذا لأجل كذا، وكل الناس كذا، وبعض الناس تفعل كذا. أنت الآن تكلمي الناس، الناس لن تحاسبك، الناس لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. كيف لك أنت تتنازلي عن شيء تبرري للناس فعلت كذا وتعطي المبرر؟ طب إذا فاجئك الموت، وإذا أتى الموت، ماذا ستقولي لرب العالمين؟ هل ستعيدي لله ما قالت ما قلتيه للناس؟ هذا إنذار، هذه الآيات هذه فيها هيهات، هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فهذا إنذار لأهل الغفلة الذين غفلوا عن الموت وشغلتهم الدنيا عن تذكره ففاجأهم الموت، فلا يسعفهم الوقت ليصلح ما يمكن إصلاحه. فالموت لا ينبغي أن يستبطئ منا أحد، يحوم حولنا، يحوم حولنا، فلا أحد يعلم موعد رحيله من الدنيا، وليس له بعد الموت من عمل ولا توبة ولا استدراك شيء ولا تصحيح وضع. لو استشعر العاقل وهو في أوان عافيته تلك الساعة لحصل كل مقصود ونال كل مطلوب. لو الآن أنت تتذكري أنه ملك الموت ممكن يباغتني، رأيتم هذا الذي قام على المنبر، الخطيب الإمام على منبر من المنابر، وهذا حديثا يتكلم عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأوا إلا الخطيب والإمام تقبض روحه في هاي اللحظات وهو على المنبر يتكلم عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب. نعم، وما كان يعلم الآن أن هي حسن خاتمة له، وأن الله سيقبض روحه في أثناء وجوده في بيت الله وعلى منبر، وهو يطلق كلام الحق ويتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يجعلك دائما موجودة في الأماكن الطيبة بعيدة عن الأماكن اللي فيها معصية. إذا تذكرت الموت ستنالي كل مقصود وتنالي كل مطلوب. فطالما نعلم أننا سنندم على ما فرطنا في جنب الله، وأننا سنتحسر على ذنوبنا، فلماذا لا نبادر قبل الفوات ونستعد له غاية الاستعداد؟ لماذا لا نتذكر الموت؟ إن تذكر الموت يرضع الإنسان عن المعاصي، يلين القلب القاسي، يمنع من الركون إلى الدنيا، يهون المصائب. فليحرص المسلم على ألا يغفل عن هذه الحقيقة التي هو إليها صائر، فإنه إذا تذكر الموت من حين لآخر يبقى على جانب محاسبة النفس، يقصر عنده الأمل، ينشط في العبادة وفي التزود بزاد التقوى، يصبح هدف ويصبح أمام نصب عينيه، ويصبح ما لي هم لا صباحا ولا مساء إلا أني أتذكر لقاء الله. ملك الموت قد يأتي، قومي إلى صلاتك، قومي إلى تسبيحك، قومي إلى طهارتك، ابتعدي عن مواطن المعصية، لا تتكلمي بحرام، لا تمشي في مكان فيه حرام. هذا هو الذي يجعلني أحاسب نفسي عندما لا أقول مثل ما قالوا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. لا بلا والله، هناك حياة في البرزخ، وهناك حياة بعد الموت، وهناك إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا الذي سيغيرني، ينشطني، يقصر عندي الأمل، ينشطني على العبادة. لكن المصيبة عندما تنعدم المحاسبة، يعيش الإنسان في لهو وفي غفلة، يعيش يلهث وراء حطام الدنيا، يكدح 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 في هذه الحياة ويكدح، وما جالس كلها حديث في الدنيا وأمور الدنيا، ينسى الموت. ثم يتفاجأ يوما من الأيام وإذا بالموت أمامه، وإذا ملك الموت يقبض روحه فيندم الندم العظيم. هنا تأتي المصيبة، ما ينفع الندم، لذلك لا ينبغي أبدا، لذلك لا ينبغي أن ننسى الموت، لذلك ينبغي أن يجعل الإنسان تذكر الموت من حين لآخر منهج حياة بين عينين، نصب عينين، يضع كما وضع عمر خاتم كفى بالموت واعظا يا عمر، هذا الذي يعينك على التزود بالبر والتقوى، بزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا اللي يريد الدنيا على حقيقتها، يقصر الأمل لديها، يجعلك تقبلي على الطاعات تبتعدي عن المعاصي. لذلك أسأل الله العلي العظيم يجعلنا ممن يسمع الكلام ويتعظ ويعتبر ويتغير ويتأثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. نسأل الله أن يحول هذا العلم إلى إيمان ويقين وتقوى، أن يحبب إلينا الإيمان، أن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، وطهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلنا دارا خيرا من دارنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل حياتنا في استقامة وثبات حتى الممات. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، أنصرنا ولا تنصر علينا، أنصرنا على من بغى علينا. اللهم نسألك الهدى والسداد، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أن نسألك يا ربي من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. أن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، أن تجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا أموالنا، اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم أننا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أننا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، أفرش قبورهم من فراش الجنة. اللهم نعمهم من نعيم الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.